سؤال يقول: حكم أب وهب لابنه شقة عند زواجه، الابن قبل الشقة مؤجرة لم يتسلمها إلى أن توفي الوالد، الورثة موافقون على أن الابن يأخذ الشقة، كل واحد وهب له شقة. السؤال: هل يشترط في الهبة القبض ليتملكها الابن لأنه يتفرع عن ذلك؟ من الذي له حق الإيجار الذي يأتي؟ هل لهذا الابن أم للورثة؟ إجراءات نقل المشيئة في الشهر العقاري جارية لكنها تمشي ببطء شديد. الوالدة أخبرت أن الشقة تكون للابن والإيجار حقه. نقول له: يا عبد الله، الهبة تنشأ بالعقد، نعم كأي شيء آخر، لكنها لا تتم إلا بالقبض. نقطة دقيقة قد لا يلتفت إليها الآباء عندما يهبون شيئا لأولادهم، بيسيب المسألة كده سمك في مية، وبعدين يموت الأب فالولد يدور يقول: أنا أبوي كان وهبني، كان قال لي. بس أنت لم تقبض هذه الهبة يا بني، فإذا لم تقبضها فقد عادت ميراثا. قصة المعروفة أن أبا بكر الصديق وهب ابنته يعني جاد 20 وسقا من مال له في أرض الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنيتي، ليس أحد أعز علي فقرا منك بعدي، وقد كنت وهبت لك كذا، لو كنت حزتي لكان لك، أما الآن فقد أصبح ميراثا، أنت لم تقبضيه يا بنيتي، فلم تتم هذه الهبة، فالهبة لا تتم إلا بالقبض. لكن لا حرج أن يتراضى الورثة على إمضائها بعد وفاة مورثهم. يقولنا بعد الوفاة، التراضي في حال الحياة لا يصلح، تراضي عن حق قبل استحقاقه لا قيمة له. ما ينفعش واحد يتزوج واحد يقول لها: وقعت لها أنت متنازلة عن الميراث بعد موتي. حتى لو وقعت، هذا التوقيع عبث ولغو، التنازل عن الحق قبل استحقاقه لغو. إمتى يعتبر؟ إذا مات بالفعل وقلت: أنا موافقة أتنازل عن حقي في الميراث لأولاد زوجي الصغار مساكين أو لإكس من الناس، ذلك قرارها وذلك حقها. أما في حياته ليس لها أن تتنازل عن حق قبل استحقاقه. فإذا تراضى الورثة فيما بينهم على إمضاء هبة والدهم وتخصيص ريعها لمن وهبت له ولو لم تقبض فهذا يمضي، ونسأل الله أن يقذف المودة بينهم والهدى في قلوبهم. لكن أخونا الحبيب وهو رجل جليل من نيوجيرسي يقول: كيف يكون القبض في هذه الحالة؟ الولد لم يكن ما يمنع من الاستلام إلا وجود مستأجر، هيقبضها إزاي؟ شقة مؤجرة أوريدي ويد المستأجر عليها، كيف يقبضها؟ مستحيل القبض أن تدخل في حيازته أو قبضه وهي في يد المستأجر وهو حائز لها بالقانون. أقول له: يا سيدي، القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف، وهو في كل شيء بحسبه. في قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا. أنا بعت شقة، كيف يقبضها المشتري؟ بفرغها من عفشي، أنقل منقولاتي من هذه الشقة وسلم مفاتيحها، استلم مفاتيحها وقد فرغتها من محتوياتها ووضع يده على المفاتيح أصبح حائزا لها، له بعد هذا أن يؤجرها لمن شاء ويقبض الإيجار كما شاء، ويختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضها. في هذه الحالة في خصوصيتها القبض يكون بالتسجيل، إذا سجلت هذه في الشهر العقاري فقد قبضت، لأن معناها تم تمليكه لها بصورة نهائية لا يملك أن يرجع فيها، أو بالشروع في إجراءاته وتقديم الوثائق اللازمة لذلك، شروط الشهر العقاري أحيانا تأخذ سنوات إلى أن تنتهي، بس أنا إذا قدمت الأوراق ووقعت على الوثائق وأصبحت بيدي الجهات المسؤولة وما أقدرش أرجع عنها، هذه خطوة يعني ناجعة وخطوة عملية حاسمة في طريق القبض، أو بتسليم وثائق الملكية نفسها والتخلية بين الابن وبين استيفاء الإيجار من المستأجر. مثلا في بيع السيارات في المجتمع المصري لكي يتفادوا إجراءات التسجيل، مصروفات التسجيل، بهم حاجة اسمها توكيل للبيع في البيع للنفس وللغير، بس يوقع على توكيل ويسلموا السيارة ومفاتيحها وتوكيل، أصبح حائل السيارة يقدر يبيعها للغير ويبيعها لنفسه. أقصى حاجة ممكن يعمل رفع دعوة أمام المحكمة اسمها دعوة صحة التوقيع، يعني روح المحكمة عشان تثبت أن هذا التوقيع صحيح حتى لا يستطيع أن يطعن فيه بالتزوير بعد هذا. فالناس بتحاول تتفادى المصروفات التسجيل الباهظة وأنها تتكرر مع كل عملية بيع، وده يعني محاولة مشروعة لتفادي مغارم باهظة يعني يمكن تفاديها ببعض الوسائل المشروعة. أيا كان الأمر نكرر، إذا توافق الورثة على ذلك فقد قضي الأمر، لأن هذا الاحتراز كان لحقهم، فإذا تنازلوا عنه بعد موت المورث فقد مضت الهبة ولو لم تقبض.